أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعن على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومهموميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. انتهينا من الكلام فيما لو زوج الأبوان الصغيرة، ووصل من الكلام إلى ما لو زوجها الأخوان برجلين. ونحن ذكرنا فيما سبق أن الأخ لا ولاية له شرعا على تزويج أخته، ولا على تزويج أخيه، صغيرا كان الأخ أم كبيرا، صغيرة كانت الأخت أم كبيرة. ولكن مما لا شك فيه أن الأخ يعد من الأولياء عرفا، لا سيما الأخ الأكبر، فإنه يعد عرفا من الأولياء وإن لم يكن له ولاية شرعا. والكلام في مسألة تزويج الأخوين للفتاة برجلين تارة يكون في صورة كونهما وكيلين عنها، وأخرى يكون في صورة عدم كونهما وكيلين عنها. فلأنهما إذا كانا وكيلين خف عند ذلك تصرفهما، أو المقتضي لنفوذ تصرف كل منهما موجود بمقتضى وكالته. أما إذا لم يكونا وكيلين فعند ذلك من ناحية شرعية عقدهما يكون ماذا؟ فضوليا، فيكون ماذا؟ منوطا بإجازة المعقود عنها أو المعقود عليها، من يكون منوطا بإجازتها. وفي المقام رواية قد يستفاد منها حكم على خلاف القواعد، سيأتي التعرض إليها أثناء البحث. قال: لو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق. طبعا فرض الكلام الآن فيما لو كانا وكيلين عنها، كلا أخويها وكيل عنها، زوجاها برجلين فالعقد للسابق منهما إن كانا، أي الأخوان، وكيلين.
يعني ما شو السيلة
ما شو خصوصية؟ لما ذكر، وهذا اللي لح يوضح الشرح بقوله لما ذكر في عقد الأبوين. بالنهاية مع كون السابق وكيلا وعقده صحيح، لا يبقى المحل لتصرف اللاحق، وإن كان اللاحق وكيلا ما في المحل غير قابل بعد. هي معقودة، صارت معقود لها ومتزوجة، فلا يمكن تزويجها ولو كان الآخر وكيلا. قال: إن كانا أي الأخوان وكيلين لما ذكر في عقد الأبوين من أنه مع وقوع السابق صحيحا، لا يبقى محل لتأثير العقد، يعني لا يبقى المحل صالحا لتأثير العقد اللاحق. قال: وإلا، يعني وإلا يكونا وكيلين، وإن لم يكونا وكيلين الأخوان. قال: فلتتخير المرأة ما شاءت منهما. إذا لم يكونا وكيلين فعقدهما ماذا؟ فضولي، فعند ذلك هي لها الخيار، تقبل أحد العقدين أو تردهما معا، لها الخيار في ذلك. فلتتخير ما شاءت منهما كما لو عقد غيرهما، أي غير الأخوين، فضولا. ما في فرق بين الأخوين وغيرهما من هذه الجهة طالما أنه لا ولاية لهما شرعا. مسائل واضحة ما فيها مزيد كلام. قال: ويستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر مع تساوي مختارهما في الكمال. يا أخوان، الآن الأخوان فيهما أصغر وأكبر، مرة يتساوى مختارهما في الكمال. مختارهما اسم مفعول، يعني من اختاراه لها من زوج، من اختاراه لها من زوج، أو من اختاراهما لها، يتساويان في الكمال. يعني الأخ الأصغر اختار لها زيدا وزوجها زيد، الأخ الأكبر اختار لها عمرا، زيد وعمر متساويان في الكمال. مرة يكون مختار الأكبر هو الأكمل، ومرة يكون مختار الأصغر هو الأكمل. الماتن الآن يقول أنه في صورة تساوي مختاريهما في الكلام أو كون مختار الأخ الأكبر هو الأكمل، يستحب لها ماذا؟ يستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر. إذا فيما لو ماذا؟ لو كان مختار الأخ الأكبر هو الأكمل أو تساوى مختاراهما في الكمال. أما لو كان الأكمل هو مختار الأخ الأصغر، فعند ذلك لا، المستحب لها والأفضل لها أن تختار الأكمل وتجيز عقد الأصغر وتترك إجازة عقد الأخ الأكبر. لذلك قال ويستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر مع تساوي مختارهما في الكمال أو رجحان مختار الأكبر، من اختاره الأكبر هو الأرجح وهو الأكمل. ولو انعكس، يعني كان مختار الأخ الأصغر هو الأكمل، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك الأولى ترجيح الأكمل ولو كان الأكمل هو مختار الأصغر. ليش يا أخوان؟ لأنه أصل أولوية ترجيح الأخ الأكبر من جهة الرواية المرسلة اللي دلت على أن مثلا هي عفوا بل نعم على أن الأخ الأكبر بمنزلة الأب. هذه الرواية مرسلة ولكن بالنهاية تصلح لماذا؟ تصلح للحكم باستحباب ماذا؟ ترجيح عقد الأكبر وإجازة عقد الأكبر وإنفاذه، لأن الرواية دلت على تنزيله منزلة الأب. فاستفاد منها العلماء أن الشارع جعل نوعا من الاحترام والاعتبار للأخ الأكبر بحيث أنها يستحب لها إنفاذ عقده وإجازة عقده، ولكن لا شك أن هذه المرسلة أو غيرها إنما تصلح للحكم برجحان إنفاذ عقد الأكبر ماذا؟ فيما لو لم يكن عقده على خلاف مصلحتها. أما مع كونه على خلاف مصلحتها، يعني مع كونه عقد لها على الأقل كمالا والأصغر عقد على الأكمل، فعند ذلك لا تصلح مثل هذه الرواية لأن نقول لها أقدمي على ما هو خلاف المصلحة لمجرد ماذا؟ لمجرد توقير واحترام أخيك الأكبر، بل عند ذلك نقول لها أقدمي على ما فيه المصلحة وهو إجازة عقد الأصغر لأنه عقد لك على الأكمل. أما مع عدم وجود أي محذور في إجازة الأكبر، فالمستحب هو إجازة عقد الأكبر لأنه نزل في الروايات منزلة الأب من حيث احترامه ومن حيث إنفاذ عقده.
خبر وليد اللي مذكور تحت ما بفيد هذا معنى؟
خبر وليد بياع الأصفاق؟ لا، هذا سنستفيد منه فيما يأتي الآن، وإنما نحن الكلام أنه شو أصل الدليل على أنه يستحب إجازة عقد الأكبر ما دل على تنزيل الأخ الأكبر منزلة الأب، فلا شك أنه يقدم على عقد الأصغر لأنه له احترام بنظر الشارع الأكبر ونزل منزلة الأب. بس هذا في صورة أنه مثل في صورة أنه يتساوى مختاراهما أو يكون من اختاره الأكبر هو الأكمل. أما إذا الأكمل مختار الأصغر فالرواية على كل حال هي مرسلة وقاصرة عن ماذا؟ عن إثبات ترجيح عقد الأكبر أو استحباب ترجيح عقد الأكبر ولو كان مختاره مرجوحا ومختار الأصغر هو الراجح وهو الأكبر. قال فإن اقترنا في العقد قبولا، بل بطلا لاستحالة الترجيح والجمع إن كان كل منهما وكيلا. لو فرضنا لأن الأخوين كل واحد منهما وكيل عنها عن أخته، واقترنا في العقد قبولا لأنه أحسن تمامية العقد بالقبول، فاقترنا في العقد قبولا. نحن قلنا القاعدة بهالحال شو ماذا تقتضي القاعدة؟ بطلان كلا العقدين.
لأنه صحيح كل واحد منهما وكيل والمقتضي لتأثير عقده موجود، ولكن صحة العقدين معا لا سبيل إليها، لأنه ما ممكن تكون معقودة لرجلين، وصحة أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فبتكون النتيجة أنه كل واحد منهما يشكل مانعا من تأثير الآخر، العقد الآخر في مقتضاه. مقتضى العقد شو هو؟ حصول العلقة الزوجية، فيبطلانه معا. إذا الحكم على طبق القواعد، إذا كانا وكيلين واقترنا معا في القبول يبطلان معا. ولكن ثمة رواية قد يقال بماذا؟ بأنها تخرجنا عن مقتضى القواعد في هذه المسألة. لذلك قال الشارح: والقول بتقديم عقد الأكبر هنا، يعني عند كونهما وكيلين واقتران عقديهما معا، القول بتقديم عقد الأكبر هنا ضعيف. هذا القول لضعف مستنده. المستند هو الرواية اللي ذكرها السيد المحشي، اللي هي خبر وليد بياع الأصفاط. سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى. قال عليه السلام: الأول بها أولى. من هو الأول؟ الأكبر. إلا أن يكون يعني الزوج الذي زوجها الأكبر له الأول بها أولى، بالنهاية إنفاذ لعقد الأكبر يعني، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، أي امرأة الآخر، ويكون نكاح الآخر الذي زوجه الأصغر هو النافذ. طبعا بلي الخبر فيه عدة مشكلات. المشكلة الأولى أنه ضعف إسناده ولا جابر له، لأنه لم يعمل الأصحاب بماذا؟ يعني ما عندنا عمل لمشهور الأصحاب بهذا الخبر الضعيف الإسناد حتى ندعي انجبار ضعف إسناده بعمل الأصحاب. ثانيا، ما ذكر في الخبر أنهما ماذا؟ وكيلان عنها. بل إذا بدنا نبقى نحن والظاهر البدوي من الخبر، الظاهر أنهما زوجاها فضولا من دون توكيل من قبلها. جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى. ما في عندنا في الخبر ما يدل على التوكيل، لذلك الخبر من جهة قاصر سندا لضعف إسناده وعدم الجابر له من عمل الأصحاب، من جهة أخرى الخبر قاصر دلالة لأنه ما فيه ما يدل على التوكيل. ولذلك البعض قالوا هذا الخبر محمول على ما لو عقد لها الأخوان فضولا، فعند ذلك الإمام قدم عقد الأول ماذا؟ قال الأول أولى بها، يعني لسبقه ها؟ قدم عقد الأول. الرواية قالت الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فالعقد فضولي وما في بالرواية ما يدل على أنهما وكيلان، فبالتالي الخبر مو لسبقه لأنه هذا فضولي بالنهاية، يتوقف ممكن أن تجيزه اللاحق دون السابق. فالإمام بيكون قدم عقد الأول من باب ماذا؟ استحباب تقديم عقد الأخ الأكبر. لذلك قال ماذا؟ قال الأول بها أولى، لأنه الأول من الذي عقد له؟ الأخ الأكبر. طيب إلا أن يكون من عقد له الأصغر قد دخل بها، عند ذلك الدخول شو بيكون؟ إجازة من قبلها، فعند ذلك بيتقدم من عقد له الأصغر لأنه هي أجازة عقد الأصغر. فبالتالي الرواية هذه نزلت على مقتضى القواعد، يعني تقديم عقد الأول لأنه الأول عقد له الأكبر يستحب تقديم عقد الأكبر. طيب إذا كان الثاني دخل بها، من عقد له الأصغر دخل بها، فعند ذلك يستكشف أنه هي أجازة اللاحق ولم تجز عقد الأكبر.
ما معنى نكاح الأول جائز؟
لا، قال أولى بها أولى بها، لذلك قالوا أولوية الأول بها من جهة أنه الذي عقد له الأكبر ويستحب إنفاذ عقد الأكبر، وإلا هي إذا لم ترد إنفاذ عقد الأكبر وأجازت عقد الأصغر، ولو استكشفنا الإجازة من خلال ترتيب آثار الزوجية والنكاح، فعند ذلك بصح عقد الأصغر ولا يصح عقد الأكبر. فإذا خلاصة الكلام، الرواية قاصرة سندا وقاصرة دلالة. عن ماذا؟ عن إثبات ترجيح عقد الأكبر فيما لو كانا وكيلين وتقارنا عقدهما. لذلك قال والقول بتقديم عقد الأكبر هنا يعني مع كونهما وكيلين وتقارن عقديهما ضعيف لضعف مستند التقديم، مستنده أي مستند التقديم، سواء سندا أو دلالة. دلالة بل طبعا يا أخوان المتن يختلف عن الدلالة، لذلك أنا أصرت على كلمة دلالة. نحن عندنا بالنسبة لحجية الحديث مراحل، المرحلة الأولى صحة الإسناد وكونه معتبر من حيث الإسناد، اللي هي منعبر عنها مرحلة صدور الخبر، صدر أو لم يصدر، اللي هي مرحلة هل قال الإمام أو لم يقل، قال أو لم يقل. إذا الخبر معتبر الإسناد نبني أن هذا القول قول الإمام عليه السلام. المرحلة الثانية اللي هي تغفل أحيانا وهي سابقة على مرحلة الدلالة، اللي هي مرحلة ضبط المتن، لأنه أحيانا بتكون الرواية الواحدة منقولة في كتابين مختلفين بطريقتين مختلفتين، ونحتاج إلى ضبط المتن وأنه هالكلمة موجودة في الرواية أو غير موجودة في الرواية، لأنه وهذه مرحلة منعبر عنها مرحلة ماذا قال، ماذا قال. المرحلة الثالثة مرحلة الدلالة، ما معنى الذي قاله، بعد أن نضبط المتن ونحرز أنه هاي اللفظة موجودة أو غير موجودة في متن كلام الإمام عليه السلام، ما معنى هذا الكلام، على ماذا يدل، يدل على الحرمة، يدل على الكراهة، يدل على هاي مرحلة الدلالة طبعا. وبيدخل ضمن عملية الدلالة ما نعبر عنه بجهة الصدور، أنه هذا الذي قاله الإمام قاله تقية أو لبيان الواقع. إذا تمت هالأركان كلها بعدين بنبحث له معارض أو له معارض، ليس له معارض، بنكون فرغنا من مرحلة المقتضي، نوصل لمرحلة في مانع من العمل بالخبر أو ما في مانع. قال وإلا يكونا وكيلين، إذا لم يكونا وكيلين قال صح عقد الوكيل منهما، طبعا وصح عقد الوكيل منهما. ليش؟ لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح، لأنه عقد الفضولي صحيح المقتضي لتأثيره موجود، بس مع سبقه بعقد وقع من قبل وكيل صحيحا ما بقى في قابلية في المحل لأن يؤثر عقد الفضولي في مقتضاه. قال ولو كانا فضوليين، لو فرضناهما فضوليين والحال أن عقديهما اقترنا، بس كلاهما عقد لها فضولا، في هذه الحال ماذا؟ قال تخيرت في إجازة ما شاءت منهما وإبطال الآخر أو إبطالهما، أو إبطالهما معا، لأنه بالنهاية كل منهما كلاهما فضولي واقترنا معا، كل واحد منهما مقتضى تأثيره في حصول العلقة الزوجية موجود، بس منوط بماذا؟ بإجازة، ما فيها تجيزهما معا، لأنه لا يمكن، نعم تجيز أحدهما أو ترد كليهما، الأمر بيدها. إذا فيما يرجع إلى هذه المسألة، المسألة العاشرة والأخيرة قبل أن ندخل في الفصل الثالث في المحرمات، قال لا ولاية للأم. طبعا في أمر التزويج نحن قلنا الولاية للأب والجد شرعا، لا ولاية للأم، لا ولاية للأخ. استفدنا من المسألة السابقة استحباب إجازة عقد الأخ الأكبر وأنه نزل منزلة الأب ببعض الروايات، ولكن شرعا ليس له ولاية ولا للأم ولاية. وقال لا ولاية للأم على الولد مطلقة. شو يعني على الولد مطلقة؟ يعني سواء كان الولد ذكر أو أنثى، بأمر التزويج عن صغير كان الولد أو كبير، لأنه نحن ببعض الموارد أثبتنا الولاية للأب على البكر البالغة الرشيدة، الأم ما ألا ولاية على تزويج الولد صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى. السيد المحشي قال أنه لا خلاف في هذه المسألة إلا من ابن أبي عقيل العماني حيث ذهب إلى ولاية الأم وتنزيلها، أي تنزيل الأم، وآبائها منزلة الأب وآبائه. ولما ورد عند العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر نعيم بن نخاع أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال وأتمرهن في بناتهن. الرواية عامية ولا جابر لها من عمل الأصحاب، وما ذهب إليه ابن أبي عقيل العماني شاذ لا قائل به بين الأصحاب، ولذلك المعول عليه ما عليه جمهور الأصحاب من أنه لا ولاية للأم شرعا. وأنا ذكرت فيما سبق، أشرت فيما سبق في خصوصية لابن الجناد وفي خصوصية لابن أبي عقيل. خصوصية ابن الجناد أنه كان عاميا ثم استفسر وبقي متأثر بالمنهج الفقه السني نوعا ما. طبعا ما كان يعني يرى، بمعنى يرى حلية العمل بالقياس، إلا أنه كان سريع القطع بعلة الحكم والتعدي عن مورد النص وكذا. لذلك الطائفي أهملت كتبه الفقهية، إذا أن دل على شيء يدل على تلك البصيرة العالية اللي كانت موجودة عند علمائنا، خشية من أنهم لو تداولوا كتبه الفقهية يأتي بعض من لا معرفة له ويتأثر بمنهج ابن الجناد ويحيد عن الطريقة التي رسمها لنا الأئمة الأطهار في استنباط الأحكام الشرعية. ولذلك تجدون عند ابن الجناد بعض الآراء التي لم يوافقه عليها أحد ممن سبقه أو ممن تأخر عصره أو تأخر عنه من علماء الطائف نتيجة الخصوصية الموجودة عنده. ابن أبي عقيل العماني خصوصيته أنه ترك الحاضرة العلمية الشيعية واستقر في بلده عمان، وكان كان بعيدا عن الجو الشيعي العلمي العام، ولذلك كانت يعني آراؤه وآراء علماء الطائفة تصل إليه من خلال المسافرين الذين ينتقلون ما بين الحاضر العلمي الشيعي وما بين عمان من حين إلى آخر. فلذلك أيضا تجدون أنه في بعض المسائل قد يكون له بعض الآراء اللي لم يقل بها أحد من علماء الطائفة من المعاصرين له أو المتقدمين عليه. على كل حال، فلو زوجته، لو زوجت الأم من الولد أو زوجتها، يعني زوجت الولد ذكرا كان أو أنثى، اعتبر رضاهما. ليش يعتبر رضاهما؟ لأن الأم في هذا العقد تكون ماذا؟ عقدها فضولي كالأجنبي الذي يزوج. اعتبر رضاهما بعد الكمال كالفضولي، مثل عقد الفضولي. فضولي يزوج صغيرا أو صغيرة، منقول هذا منوط بإجازتهما ورضاهما بعد الكمال. نعم، لو الأب أو الجد زوج حال الصغار قلنا عقده نافذ. طيب، اعتبر رضاهما بعد الكمال كالفضولي. قال فلو ادعت الوكالة عن الابن الكامل. الآن كلامنا فيما لو زوجت مو الابن الصغير وقلنا هذا فضولي، لا، زوجت الابن الكبير ولكن ماذا؟ مدعية الوكالة، يعني زوجته من فتاة وادعت أنها وكيلة عن ابنها. فلو ادعت الوكالة عن الابن الكامل وأنكر، هو قال لا أنا مو موكلها، بطل العقد. بطل العقد طبعا لأنه هو منكر وهي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يثبت كونها وكيلة، لأن التوكيل خلاف الأصل، يكفي فيه أن يكون هو منكرا للوكيلة فيقبل قوله، ومدعي الوكيلة هو الذي يحتاج إلى بينه. بطل العقد لأن الوكالة لم تثبت وهو منكر للوكيلة، وإنكاره للوكيلة بمثابة الرد لهذا العقد الفضولي، لأنه بعد أن ينكر الوكيلة شو صار عقد الأم؟ فضولي. الإنكار هو رد لعقدها فيبطل. يبطل بلي. بخلاف مثلا ما لو ادعت الوكالة، عقدت الأم أو غيرها، عقدت أنا لزيد على هند وأنا في الواقع مو وكيل، وادعيت الوكالة فصدقني زيد، فهذا ماذا؟ يصح العقد، لأنه إما أنا وكيل واقعا وإما لست وكيل واقعا ولكن بتصديقه فهذا إجازي للعقد. على كل حال قال بطل العقد وغرمت أي الأم للزوجة نصف المهر. غرمت الأم للزوجة نصف المهر للزوجة طبعا اللي هي ما صارت زوجة حقيقة يعني، وإنما يعبر عنها بالزوجة مجازا وتسامحا، وإلا هي نحن قلنا ادعت الوكالة وعقدت والابن أنكر الوكالة فالعقد باطل، وهذه المرأة لم تصر زوجة للابن، ولكن بما أنه أقدمت الأم على تزويجها ولو بعقد فاسد تسمى زوجة ولو بنحو
وقع عقدها فضولي.
ها؟
وقع عقدها فضولي.
ما وقع مع الولد أنكر رد الوكالة، وقلنا هذا بمثابة رد العقد.
لم يجز.
إيه لم يجز.
قبل كان فضولي.
لا ما هو نحن قلنا صحته منوطة يعني هذا عقد فضولي بس ما إيه العقد فضولي
ما نخل
بس ما نخل ما بيتحقق التزويج إلا بالإجازة، مع عدم الإجازة ما في علقة زوجية وهذه ليس زوجة، العقد وقع بس الزوجية لم تتحقق.
ليش ما نغرمها بمستمها؟
ها هذا الكلام اللي احنا نتحرض له. مقتضى القواعد أيها الأخوة أنه لا تغرم الأم شيئا لأنه الزوجية منتفية، و بالتالي مع انتفاء الزوجية فلا يثبت لا على الابن نصف المهر لأنه ما في زوجية، وإنما يثبت نصف المهر متى؟ بالعقد قبل الدخول. ما في عقد ما في زوجية وهو رد التزويج، ولا على الأم لأنه ما في أي موجب لأن تغرم الأم نصف المهر للزوجة. يا أخوان موجب أن يثبت للزوجة نصف المهر على الابن ما هو؟
قبول العقد.
قبول العقد هو رده، فما في موجب للثبوت على الابن. طيب الموجب للثبوت على الأم ما هو؟ أنه تكون هي تحقق أحد موجبات الضمان بالنسبة لها الزوجة، تحقق أحد موجبات الضمان. ما في موجب من موجبات الضمان يجعل ذمة الأم مشغولة لها الزوجة بنصف المهر، ولكن البعض ادعوا قالوا بلى في موجب. لذلك قال وغرم أو غرمت الأم للزوجة نصف المهر. ها قالوا ليش؟ لتفويتها عليها البضع، البضع اللي هو ملك لل زوجة. فوتت عليها البضع. كيف فوتت عليها البضع؟ بأنه أوهمتها أنه هي صارت زوجة لابنها، أوهمتها أنه هي صارت زوجة لابنها، وبالتالي لو جاءها زوج في هذه المدة ما كانت تزوج هذه البنت نفسها، لأنه هي بناء على ادعاء الأم الوكيلة هذه البنت ماذا تعتقد؟ أنها صارت زوجة لابن هذا الأم. لتفويتها أي لتفويت الأم عليها أي على الزوجة البضع، وغرورها يعني وتغريرها بهذه الزوجة بدعوى الوكالة، بدعوى ماذا؟ بإدعائها الوكالة عن ابنها، لأنه هي البنت صدقت الأم في دعوى الوكالة فبنت على أنها صارت متزوجة من الابن، ولو جاءها زوج في هذه الفترة لما كانت تزوج نفسها لأنها بنت على أنها صارت متزوجة. ها؟ مع أن الفرقة قبل الدخول ها هذا تتمة التعليل. ليش نصف المهر مش تمام المهر؟ ها؟ لأن الفرقة طبعا هون الفرقة التعبير بالفرقة ماذا؟ مجاز، انكشاف الحال هو الصحيح، لأنه ما صار في عقد وتبعه طلاق قبل الدخول حتى نقول يثبت نصف المهر، صار في توهم للزوجية ثم انكشف الحال قبل الدخول، فلذلك ماذا؟ تغرم الأم نصف المهر.
بصيغة الاعتراض جيدة.
ها؟ لا هذا من تتمة الاستدلال على أن الأم تغرم نصف المهر. يعني من جهة الأم غررت فيها فوتت عليها البضع،
من جهة ما في دخول والحال انكشف والفرقة تحققت قبل الدخول، فعند ذلك ما يثبت في ذمة الأم في هذه الحالة نصف المهر.
فما نشوف خصوصية الأم
الآن نوضح. أولا يا أخوان، أولا مثل هذا ليس موجبا لضمان الأم، لأنه يا أخوان تفويت البضع متى يتحقق؟ تفويت البضع متى يتحقق؟ إما إذا ثبت عقد، أو إذا كان هناك وطأ شبهة مثلا، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يتحقق تفويت البضع ويثبت للزوجة نصف المهر أو مهر المثل في وطئ الشبهة. أما هنا لا عندنا وطئ شبهة ولا حتى عندنا عقد، لأنه المفروض أن الابن ماذا؟ أن الابن أنكر الوكالة، فما عندنا ما يوجب ضمان الأم نصف المهر. يعني إذا نحن بدنا نشبه المسألة يا أخوان، وبالفقه تنفع الأشباه والنظائر في توضيح جملة من المسائل، المسألة أشبه ما تكون بما تقدم معنا فيما سبق ضمان المنافع المستوفاة وضمان المنافع غير المستوفاة. نحن قلنا المنافع المستوفاة تضمن، أما المنافع غير المستوفاة ففي كلام في ضمانها وعدم ضمانها. يعني مثلا هلأ إذا واحد وعد فتاة أنه سيتزوجها، وعدها بأنه سيتزوجها، ولكن بعد مدة معينة بدا له، فمنقول له أنت تضمن لها لأنك فوتت البضع، ولو جاءها زوج لما تزوجته وقد فوتت عليها البضع، بما أنه ما في دخول بتضمن نصف المهر. لا، ما أحد يقول ذلك، لأنه ما فات البضع، إنما يفوت البضع نعم لو عقد عليها وقع العقد وجعلها أحسن، ولو وقع العقد ومنعها من الأزواج فعلا بسبب العقد فترة من الزمان ثم طلقها بغير دخول، قال له الشارع ماذا؟ اتفضل أعطيها نصف المهر. أو وطأها وطأ شبهتين وفوت عليها البضع، فعند ذلك تستحق مهر المثل. أما بمثل هذه الصورة أشبه ما تكون بالوعد بالتزويج، وفعلا كان بانيا على أن يتزوجها، ثم بعد مدة بدا له وغير رأيه. شو منقول؟ فوت عليها البضع وتضمن لها نصف المهر؟ لا قائلة بذلك. فهذا التعليل لتفويتها عليها البضع وغرورها بدعوى الوكيل مع أن الفرقة قبل الدخول لا يصلح أن يكون علة بإثبات الحكم. نعم إذا عندنا دليل على الحكم وأن الأم تضمن نصف المهر بيصلح هذا لتبرير الحكم بعد ثبوته بدليله كمبرر له، أما لإثبات الحكم لا يصلح هذا التعليل لإثبات الحكم. لذلك يا أخوان البعض بماذا تمسكوا لإثبات هذا الحكم؟ مو بهذا التعليل، وإنما بماذا؟ بالدليل. بس المشكلة إنه الدليل اللي تمسكوا به يدل مو على ثبوت نصف المهر على الأم، وإنما يدل على ماذا؟ ثبوت تمام المهر على الأم، اللي هي الرواية خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، عقد قبول مثل ما قلنا له أن يجيز وله أن لا يجيز. فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه. الإمام شو حكم؟ إذا الابن قال لا فالمهر لازم للأم. هذه الرواية ماذا أثبتت على الأم؟ تمام المهر. طبعا يا أخوان الرواية هذه فيها مشكلة من جهتين. المشكلة الأولى ضعف إسنادها كما ذكر السيد المحشي في سندها إسماعيل ابن سهل، وهو لم يوثق، والرواية ضعيفة الإسناد، ولا جابر لها بعمل من الأصحاب. ما لها جابر؟ لم يعمل بها الأصحاب، أعرضوا عنها، مشهور الأصحاب لم يعملوا بها. طيب الجهة الثانية بالرواية يا أخوان، إنه ما فيها الرواية أن الأم ادعت الوكالة. الرواية فيها زوجته أمه وهو غائب. ظاهرها إذا بدنا نبقى نحن والظاهر أنها فضولا زوجته، مو مدعية الوكالة، فأجنبية عما نحن فيه، لأنه نحن بدنا نثبت نصف المهر أو تمام المهر لو ادعت الأم الوكالة. طيب المشكلة الثالثة اللي موجودة في الرواية انه الرواية اثبتت تمام المهر مش نصف المهر. هي مشكلة سهلة، البعض قالوا يلزم الام تمام المهر، بس بتبقى اي مشكلة قائمة؟ مشكلة ضعف الاسناد، مشكلة ما في تصريح بالرواية ولا في ظهور بالرواية بانه الام ادعت الوكيل. لذلك قال وقيل يلزمها جميع المهر، جميع المهر لما ذكر. لما ذكر، لما ذكر شو هو التعليل اللي تقدم اللي هو ماذا؟ تفويت البضع عليها والتغرير بها، وإنما ينتصف أي المهر بالطلاق. أمتى تستحق الزوجة نصف المهر؟ فيما لو عقد عليها وطلقت ولم يقع طلاق هنا، لأنه اللي وقع هنا ما هو رد للعقد لا طلاق. ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر اللي قال بثبوت تمام المهر، العمد عنده رواية ماذا؟ رواية محمد بن مسلم. وتلك كلها تعليلات لا تصلح لإثبات الحكم الشرعي لأنه على خلاف القواعد. ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. ولكن يا أخوان الرواية كما عرفتم مسلم، عفوا ضعيف، لا جابر لها، ما فيها ادعاء الوكالة، فلا يمكن الاستدلال بها. لابد أن نرى إنه ثمة دليل يدل على ثبوت نصف المهر على الأم غير هذه الرواية. هذه الرواية تضمن تمام المهر. التعليلات المذكورة لا يمكن الأخذ بها. عندنا دليل يدل على ثبوت المهر، هناك روايات أخرى صحيحة الإسناد يا أخوي، بل يستفاد منها ثبوت نصف المهر، بس مو على الأم بما هي أم، بل على مدعي الوكيل بما هو مدعي للوكيل، أما كان أو غير أم. الرواية منها صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، خالف مقتضى الوكيل ولا لا؟ طيب فقال عليه السلام خالف أمره، وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة على. لاحظ من المأمور؟ مدعي الوكيل، لأنه هو أنا موكلك تزوجني مرأة من أهل البصرة من بني تميم، رحت أنت بهذه الوكيلة ادعيت أنك وكيل وزوجتني مين؟ امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، أنت مش وكيل وادعيت الوكيلة وزوجتني هذه المرأة. الإمام قال على المأمور نصف الصداق لأهل المرأة، نصف الصداق نصف المهر، ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما. طيب فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة لم يسمي أرضا ولا قبيلة، لا كوفي، لم يسمي أرضا يعني لا من الكوفي ولا من البصرة ولا قبيلة، لا من بني تميم ولا من بني مرة ولا قبيلة، ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه. وكلوا بعد ما زوجوا، قال أنا ما وكلتك، أنكر الوكيل. قال عليه السلام إن كان للمأمور بينا أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر. طبعا مدعي الوكيل إذا قام البينة تثبت الوكيل، وبالتالي بيكون الزواج صحيح لأنه وقع عن توكيل ويجب على الآمر المهر. طيب وإن لم يكن له بينا، أي إن لم يكن له أي للمأمور بينا، كان الصداق على المأمور لأهل المرأة. طبعا كفوا لبقل الصداق، كل الصداق يعني كل المهر، ولا ميراث بينهما ولا عد عليها ولها نصف الصداق
إن كان فرض لها صداقا لها نصف الصداق. فإذا الرواية صريحة كما ذكر السيد المحشي، الرواية صريحة في تحميل الوكيل نصف المهر، فهذه الرواية تصلح لإثبات نصف المهر على الأم فيما لو ادعت الوكالة، ويخرج بها عن مقتضى القواعد. وهي التعليلات اللي ذكرت انه والله فوتت عليها البضع وتغرير وتفويت البضع وما أدري شو، هذه بعد قيام الدليل يمكن أن تذكر كتبريرات للحكم، بس لا تصلح مستندا للحكم كما ذكرنا. ولكن على الرغم من هذه الصحيحة تجدون أنه الشارح سيرجح ماذا؟ أنه ليس على الأم لا نصف المهر ولا تمام المهر. قال ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء، هذا الاستدلال بأنه على الأم نصف المهر أو تمام المهر لأنها فوتت البضع على الزوجة، يشكل أن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه. شو هي بعض الوجوه؟ كما لو ثبت العقد أو لو تحقق وطئه شبهتين. أما في مثل هذه الموارد فما في استيفاء للبضع حتى يتعلق ضمان بالأم، مثل ما قلنا أشبه بمن وعد فتاة بالتزويج. لا مطلقا، مو مطلق تفويت البضع يوجب للضمان ولو بغير عقد وبغير وطئ شبهة كادعاء وكالة أو وعد بالتزويج مثلا، إذا ما يوجب الضمان. بل والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه. شو هو موجب العقد؟ شو موجب العقد أيها الأخوة؟ المهر. إذا لم يثبت العقد لم يثبت الموجب وهو المهر، لا على الابن لأنه ما في عقد فما في مهر، ولا على الأم لأنه ما في تفويت للبضع بالنحو الموجب للضمان، إذ لا عقد ولا وطأ شبهة ولا نقض. والأقوى أنه لا شيء على الوكيل مطلقا أما كان أو غيره، هذا الأقوى محل كلام. ليش؟ لأنه عرفت أن الرواية الصحيحة واللي هي معمول بها حسب الظاهر بين الأصحاب أوجبت ماذا؟ أوجبت على المدعي الوكيل نصف المهر. ولكن رغم ذلك الشارح قال والأقوى أنه لا شيء على الوكيل مطلقا، يعني على مدعي الوكيل مطلقا، يعني سواء كان مدعي الوكيل أما أو غير أم، ولا شيء عليه مطلقا، يعني لا نصف المهر برأي الشارح ولا تمام المهر إلا مع الضمان، فيلزمه ما ضمن مع الضمان، يعني مع تحقق موجب الضمان. إذا تحقق عقد ثم تعقبه طلاق فعند ذلك نصف المهر، وإذا كان وطئ شبهة فيثبت مهر المثل مع تحقق موجب الضمان يثبت موجبه. بل ويمكن حمل الرواية اللي هي أي رواية أيها الإخوة؟ رواية ابن مسلم اللي تقدمت الإشارة إليها من الشارح، لو سلم سندها عليه على ماذا؟ على ضمان، على الضمان إذا تحقق موجب الضمان اللي هو العقد أو الوطئ. ولكن لا يخفى عليكم أن رواية ابن مسلم المصرح بها فيما مصرح فيها بماذا؟ بتمام المهر وليس بنصف المهر. وعلى هذا يتعدى الحكم إلى غير الأم يأتي، والحمد لله رب العالمين.
ليش حط كلمة البضع في تفويتها عليها البضع؟
البضع هو الفرج. طب طبعا الروايات اللي تعبر بال
يعني مرة مثلا
لا هي المرأة يا أخوان قبل التزويج وعليكم السلام لها السلطنة على بضعها بعد التزويج، هي ليش المهر في قبال البضع؟ لأنه تفقد سلطنتها على بضعها، بصير بضعها ملك لزوجها وعليها أن تمكنه ما تشاء، هي تبذل تقبض المهر في بقبال أن تبذل سلطنتها على بضعها. لذلك السيد الخوئي مثلا وجه من الوجوه اللي بيذكره في أنه لا خمسة في المهر أنه ليس خائدة المهر السلام ورحمة الله،
ليش ليس فائدة؟ لأنه هي صحيح أخذت المال إلا أنها فقدت ماذا؟ السلطنة على البضع، فهي لم تحقق فائدة هنا حتى يثبت الخمس فيها والخمس في البضع.